الخيال فصلى الله علي وعلى
حبيب الباري أبو الأطهار حبيب الباري.
الثامنة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم. معكم محمد جواد النجفي، يصحبكم إلى نشرة الأخبار والبداية من العناوين. قائد الثورة الإسلامية يلقي صباح غد خطابا هاما لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتناول فيه الأوضاع الراهنة في عالمنا الإسلامي. البرلمان الإيراني يعتزم إلزام منظمة الطاقة النووية بنسبة تخصيب 20%. والشعب الجزائري يصوت بنعم للاستفتاء على التعديل الدستوري. تتقدم أسرة إذاعة طهران العربية بخالص التهاني وعظيم الأماني إلى الأمة الإسلامية وكل محبي السلام في العالم، داعية أن المولى القدير أن يستهدي الجميع بسيرته المباركة مستلهمة الدروس والعبر من مدرسة محمد الإنسانية وقيمها الإسلامية السامية. يلقي سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي صباح يوم غد خطابا مهما لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتطرق فيه إلى أهمية الوحدة الإسلامية ويستعرض آخر التطورات والمستجدات على صعيد عالمنا الإسلامي في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها الأمة في هذا الظرف العصيب. نسترعى انتباه مستمعينا الأفاضل لأن الخطاب سيبث مباشرة من إذاعة طهران العربية عند الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران. هنأ الرئيس الإيراني زعماء البلدان الإسلامية لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف مؤكدا أن سيرته العطرة تمثل النور الذي يضيء سبل البشرية نحو الآفاق المعنوية السامية. وبالمناسبة نفسها هن محمد باقر قليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي رؤساء البرلمانات الإسلامية معربا عن أمله بتوطيد وصل الأخوة بين الشعوب الإسلامية واستثمار التراث الزاخر للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله من أجل تقديم صورة الإسلام المشرقة لشعوب العالم. وفي ذات السياق اللواء محمد باقري رئيس هيئة أركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية نظراءه في الدول الإسلامية مشددا على أهمية تعاون القوات المسلحة لتعزيز أمن العالم الإسلامي. وافق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على الإسراع بمناقشة مشروع خطة استراتيجية لرفع إجراءات الحظر عن البلاد، وينص هذا المشروع على أن تقوم منظمة الطاقة الذرية بإنتاج وتخزين ما يقل عن 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصص بنسبة 20% سنوية، إضافة على زيادة قدرة التخصيب وإنتاج اليورانيوم المخصص وإعادة مفاعل أراكت للماء الثقيل إلى ما قبل الاتفاق النووي. كما يلزم المشروع الحكومة بوقف عمليات التفتيش خارج البروتوكول الإضافي ووقف العمل بالبروتوكولات في حال عدم عودة العلاقات التجارية والمصرفية بين إيران وأوروبا إلى حالتها العادية. وبالانتقال إلى الجزائر، فقد أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الجزائريين صوتوا لصالح التعديلات الدستورية وذلك وسط مقاطعة كبيرة. وقال محمد الشرفي رئيس السلطة المستقلة أن نسبة المشاركين في الاستفتاء على التعديلات بلغت 23.7% وأن المصوتين بنعم على التعديلات بلغت نسبتهم أكثر من 66% فيما لم تتجاوز نسبة الرافضين 33%. ولفت الشرفي لأن 5.5 مليون ناخب شارك في التصويت من أصل 24 مليون ناخب جزائري، مشيرا إلى أن تداعيات جائحة كورونا شكلت سببا لهبوط نسبة المشاركين بالاستفتاء. أعلن المتحدث باسم رئيس جمهورية ناغورني قرباغ المعلنة من جانب واحد عن تصفية فرقة متطوعين 20 عنصرا من القوات الخاصة التركية في منطقة أسكيران في قرباغ، وقال بوغاسيان في تغريدة أن فرقة شاهين ميغريان قامت بتصفية 20 من أصل 22 من أفراد القوات الخاصة التركية خلال معركة ضارية، وتمكن 2 منهم فقط من الفرار. وتتبادل أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بشأن استخدام مسلحين مرتزقة من سوريا ودول الشرق الأوسط. استؤنفت في الخرطوم المحادثات بين السودان ومصر وأثيوبيا بخصوص سد النهضة، ويشارك في المفاوضات التي تعقد عبر تقنية الفيديو وتستمر أسبوعا وزراء الري في الدول الثلاثة، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
سد النهضة يعود إلى طاولة الحوار من جديد بعد أن استؤنفت في الخرطوم المحادثات بين السودان ومصر وإثيوبيا بخصوصه، ويشارك في المفاوضات التي تعقد عبر تقنية الفيديو وتستمر أسبوعا وزراء الري في الدول الثلاثة، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وتأمل الدول الثلاثة أن تكون هذه المباحثات مثمرة، وذلك بعد أن فشلت المفاوضات السابقة في التوصل إلى اتفاق حول ملء خزان الضخم خلف السد الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل ويبلغ طوله 145 مترا. وقالت وزارة الري السودانية إن الأطراف الثلاثة اتفقت على مواصلة بحث الموضوع عبر فريق سداسي يضم عضوين من كل دولة، وأضافت أن الفريق سوف يضع إطارا مرجعيا لدور الخبراء في تسهيل التفاوض بين الدول الثلاثة ليرفع تقريره لوزراء المياه الثلاثة بعد يوم الثلاثاء. هذا السد الذي سيستخدم في توليد الكهرباء شكل محور خلافات عميقة مع مصر ذات الأكثر من 100 مليون نسمة، حيث تعتمد القاهرة على نهر النيل لتوفير 97% من احتياجاتها من المياه، وبالتالي تعتبر مصر هذه القضية قضية أمن قومي وغير قابلة للتفاوض. إلا أن السودان له رأي آخر، حيث يأمل في أن يساعد السد على تنظيم الفيضانات، لكنه حذر أيضا من أن ملايين الأرواح ستكون في خطر كبير في حال ملأت إثيوبيا السد بطريقة أحادية، بما ترى إثيوبيا أن المشروع ضروري لحاجاتها الكهربائية وتنميتها، وتصر على أن تدفق المياه في مجرى النهر لن يتأثر. يذكر أن التوترات بين مصر وإثيوبيا بخصوص السد ازدادت بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية، خصوصا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأن القاهرة قد تفجر السد الذي بنته أديس أبابا، إضافة إلى أن مصر قد قامت الصيف الماضي بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص السد، وهو ما يجعل هذه المفاوضات معقدة مثل الجولات التي سبقتها.
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قيام شركة إماراتية أمنية باستخدام شبان سودانيين للعمل في الإمارات كحراس أمن قبل أن يتم خداعهم وإرسالهم إلى ليبيا ليحاربوا في صفوف قوات حفتر. وقالت المنظمة أن شركة بلاك شيلد الإماراتية للخدمات الأمنية تعاقدت مع نحو 270 شابا سودانيا وقامت بمصادرة جوازات سفرهم وهواتفهم المحمولة لدى وصولهم إلى أبوظبي في أيلول العام الماضي قبل إخضاعهم لتدريب عسكري، ثم نقلتهم دون موافقتهم إلى مجمع عسكري في رأس لانوف الليبية. احتج عشرات الآلاف من الأندونيسيين العاصمة جاكرتا منددين بالرسوم المسيئة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله والمواقف المشينة للرئيس الفرنسي ماكرون ودفاعه عن نشر هذه الرسوم بذريعة حرية التعبير. ودعا المحتجون إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية وطرد السفير الفرنسي من البلاد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع باريس. وفي بنغلاديش شارك أكثر من 50,000 شخص على الأقل في تظاهرة بالعاصمة دكا لمطالبة الحكومة لاتخاذ مواقف حازمة ضد السياسة الفرنسية. هذا أيها السادة انتهت نشر هذه عودة أخرى للعناوين. قائد الثورة الإسلامية يلقي صباح غد خطابا هاما لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتناول فيه الأوضاع الراهنة في عالمنا الإسلامي. البرلمان الإيراني يعتزم ملزم منظمة الطاقة النووية بنسبة تقسيم 20%. والشعب الجزائري صوت بنعم للاستفتاء على التعديل الدستوري. ألقاكم بإذن الله عند رأس الساعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طه الرسول هو المبعوث للعالمين، فهو النذير وهو البشير للمسلمين. سهل الخليقة نور الحقيقة شمس اليقين. طه الرسول هو المبعوث للعالمين، فهو النذير وهو البشير للمسلمين. سهل الخليقة نور الحقيقة شمس اليقين.
هو نور الجلال ومصير الكمال، ورفيع المقام وعظيم الخصام. أصل الكرامة نهل الشهامة يوم السلام، وشفيع البرايا إلى يوم الزحام.
يا منار الدروب وضياء الظلام، سيد الأنبياء هو مسك الختام.
طه الرسول هو المبعوث للعالمين، فهو النذير وهو البشير للمسلمين. سهل الخليقة نور الحقيقة شمس اليقين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله في ذكرى ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. فأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير، وأهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج المغرب والدور الطبيعي المطلوب. سنتوقف إياكم مستمعينا مستمعاتنا حول إعلان ما يسمى بمركز صهيون عن تتويج الملك المغربي كأحد أهم الداعمين والمدافعين عن كيان الاحتلال في هذا البرنامج. وندعوكم للتواصل معنا حول قراءة هذه الخطوة وتوقيتها والدلالات التي تنطوي عليها في هذا البرنامج. مستمعينا الكرام عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي هو 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما ندعوكم للتواصل عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الكرام عبر الرسائل الصوتية والكتابات على الرقم التالي 00989388 7850. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. توالت ردود الأفعال الغاضبة في المغرب إثر إعلان ما يسمى بمتحف أصدقاء الكيان الصهيوني المعروف بصهيون عن تتويج عدد من الزعماء العرب لخدماتهم لكيان الاحتلال وتعاونهم معه، ومن بينهم الملك المغربي محمد السادس، حيث اعتبرها الشارع المغربي إهانة واستفزازا له وبمثابة ضربة للقضية الفلسطينية التي تعتبر محورية ومصيرية بالنسبة لأبناء الأمة الإسلامية. وسجل المغرب زيارة لوفد من الشرطة المغربية لتل أبيب للتنسيق الأمني، حيث قدمت الرباط تنازلات لكيان الاحتلال عبر ترحيل عدد من اليهود المهتمين أو المتهمين بتهم معينة من قبل الاحتلال إلى الكيان الصهيوني عبر الأراضي الأسبانية. كما اضطر المغرب إلى نفي تسريبات أشارت إلى وجود خط جوي بين الرباط وتل أبيب، مما أجج الغضب الشعبي، حيث اضطرت بعض الأوساط الشعبية والسياسية في المغرب إلى شجب العلاقة المحرمة بين حكومة المغرب والكيان الصهيوني. واعتبرت هذه الأوساط تتويج مركز صهيون للملك واعتبره صديقا للكيان المحتل، والقتل وصمة عار، وليس يشرف هذا الأمر أي مسؤول أو أي شخص، لأن معنى ذلك مؤازرة الجريمة والوقوف إلى جانب القتلة والمجرمين الغاصبين لأرض فلسطين. وقد أصدرت المنظمات المدنية والشعبية بيانات شجب لهذه السياسة الخطيرة، وحذرت من احتمال أن يكون المغرب البديل المرشح القادم لإعلان التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني بعد السودان، لأن الاحتلال يبحث عن دولة عربية من المغرب العربي لأن تكون هي البدل القادم للتطبيع المحرم، بعد أن رفضت الجزائر وتونس التطبيع واعتبرته إضرارا للعالم العربي والإسلامي. المراقبون يرون أن الكيان الصهيوني ما زال مصرا على أن يكون المغرب هو البلد المطبع الجديد، ويؤكدون أن زعامات الاحتلال تبدي اهتماما متزايدا بملك المغرب، خاصة وأنها ترى أن الملك السابق الحسن الثاني من قادة العرب الذي قدم خدمات كبيرة للاحتلال خلال تلك السنوات. وتحدثت صفحة إيما التي تسمى بإسرائيل تتكلم العربية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي صفحة تابعة لوزارة الخارجية في الكيان المحتل، عن طبيعة العلاقة الحميمة بين الكيان والملك السابق الحسن الثاني. في ذكرى ولادته خصصت صحافة الاحتلال مقالات للحديث عن دوره في الدفاع عن هذا الكيان، حيث جاء في الصفحة ما يلي: في مثل هذا اليوم قبل 91 عاما ولد العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، أطلق اسمه على أحد الشوارع الرئيسية في بلدة كريات عكركرون في مركز الكيان، كما أقيم نصب لتخليد ذكراه في مدينة بيتاح تيكيفا الواقعة في مركز الكيان أيضا. احتفاء بفترة حكمه التي تميزت بالتسامح تجاه اليهود ومساهمته في التوسط في اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والكيان الاحتلالي. كما قيمت أيضا حديقة لتقليد ذكراه في مدينة أشود وممشى في مدينة كريات جات، على حد في موقع ما يسمى بإسرائيل تتكلم بالعربية. كما أصدر كيان الاحتلال بذكرى وفاة ملك المغربي طابعا بريديا يحمل صورته وكتب على الطابع البريدي بالعربية صاحب الجلالة الملك الحسن. وكشفت مصادر صهيونية أنه وبعد إصدار الطابع قام وفد صهيوني برئاسة ما يسمى بوزير إعلام كيان الاحتلال بزيارة الرباط وتسليم الطابع إلى نجله الملك محمد السادس وذلك في حفل رسمي. واعتبر الكيان الصهيوني إصدار الطابع بمثابة رد جميل للملك الذي قالت المصادر الصهيونية أنه خدم الكيان الصهيوني وقدم الكثير من المساعدات له. وفي خطوة تطبيعية كشف الموقع الإخباري يانيت التابع للصحيفي يدعو تحرنوت نقلا عن مصادر رفيعة في وزارة خارجية كيان الاحتلال كشف النقابة عن أن الوزارة نظمت مؤتمرا صحفيا لوسائل الإعلام العربية في الوطن العربي حول طريقة مواجهة وباء كورونا وفيهم صحفيون من المغرب. وبالتالي ليس غريبا هذا التتويج بالنسبة لدور ملك المغرب السابق أو الحالي في دعم هذا الكيان وفي تمييع القضية الفلسطينية التي يتزعمها الملك المغربي وفي دعم حراك التطبيع مع هذا الكيان، حيث تشير بعض المصادر إلى أن المغرب هو على قائمة التطبيع بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في أمريكا، حاله في ذلك حال المملكة العربية السعودية. نعم، نحييكم من جديد أيها الفاضل في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، المغرب والدور التطبيعي المطلوب. محورنا في هذا اللقاء أيها الكرام وعبر تطبيق الواتساب أرى مشاركات للأحبة الكرام الذين أشكرهم جزيل الشكر على هذا التواصل الطيب والجميل. أم علي من البحرين تقول من البديهي أن تكون المغرب من المطبعين ومنذ زمن طويل، أما عن دورها فلا نعلم كثيرا، ويبين ذلك بعد قليل أو في القادم من الأيام. فيما يخص بهذه هذا الموضوع أيضا هناك مشاركة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن الذي يكتب لنا يقول هناك رفض من حكومة المغرب على التطبيع، هذا سمعناه في الإعلام المغربي، نتمنى أن يكون الرفض هو الموقف الأول والأخير من عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني ولا ترضخ المغرب للضغوطات الأمريكية أو غير الأمريكية. استمع إلى الرسالة الصوتية للأخ أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. مما لا شك فيه أن هناك من الدول العربية من لها علاقات مع الكيان الصهيوني غير معنى منذ سنوات، لذلك إذا كانت دولة المغرب سوف تكون ضمن الدول التي مطلوب منها التطبيع وإن طبعت حكومة المغرب، فإن الشعب المغربي الذي ذاق عن الاستعمار الفرنسي وذاق مرارته لن يقبل التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يحتل ثالث الحرمين الشريفين المسجد الأقصى. نتمنى أن تراجع حكومة المغرب نفسها ولا تقع في فرخ التطبيع وخيانة القضية الفلسطينية العادلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
لكم جزيل الشكر أبو محمد مهدي على هذا التواصل الطيب معنا. وإلى الأردن الأخ الكريم صبحي عبد الحميد الذي يتواصل معنا برسالة صوتية، استمع رسالة الأخ صبحي.
تحية لكم جميعا وأهلا بكم. إن العرب جميعا سيطبعون علاقاتهم مع الصهاينة الإسرائيليين والمحور المقامة، وأن مغرب حساس الثاني معروف منذ عام 1960 ويقيم علاقات مع الصهاينة من تحت الطاولة، وجاء ابنه لوك بن شوار في علاقات ما فوق الطاولة. أشكر لك أخي مصطفى.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد من الأردن، هذا التواصل والرسالة التي استمعنا إليها قبل قليل. وأنا أشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذه الليلة بذكرى ميلاد أفضل خلق الله و الإمام الصادق صلوات الله عليهما وآلهما الطيبين الطاهرين، كالأخ الفاضل أبو أحمد من السعودية، والأخ الكريم أو الأخت الفاضلة، الأخ أبو آلاء من البحرين، أم علي من العراق، أبو عمير من صعدة، والأخ محمد من قطر. شكرا جزيلا لكم. الأخت الكريمة الأخت هدى رحمة من البحرين أيضا تبعث لنا ببطاقات تبريك في هذه المناسبة الطيبة والجميلة. بارك الله بكم أحبتي جميعا، وشكرا على هذا التواصل الطيب في لقائنا صدى المغرب العربية.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم من جديد في هذا البرنامج. لمزيد من التفاصيل في إطار حديثنا استضيف من لبنان الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام، بعد السلامي والتحية لك في هذا اللقاء، وأشكرك على انضمامك إلينا. لماذا تم إعلان حقيقة ما يسمى بمركز صهيون عن تتويج الملك المغربي كأحد أهم الداعمين والمدافعين عن كيان الاحتلال، وأنه أحد أهم أصدقاء هذا الكيان الغاصب؟ كيف يمكن قراءة هذه الخطوة وتوقيتها والدلالات التي تنطوي عليها؟ تفضلوا دكتورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران، وشكرا على استضافتكم الكريمة.
حياكم الله.
في الحقيقة فيما يخص الإعلان ما يسمى بمركز صهيون عن تتويج الملك المغربي كأحد أهم الداعمين للكيان الصهيوني، هذا الحدث في الحقيقة له دلالات كثيرة. يعني نحن نعرف أننا في هذه الفترة نعيش مرحلة يعني دقيقة جدا، نشاهد ونراقب يعني ذهاب العديد من الدول العربية للأسف الهرولة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأعتقد أنه الآن يأتي الدور على المغرب. يعني الملك المغربي الملك محمد السادس هو في الحقيقة متردد جدا، بالرغم من أنه إذا رجعنا إلى تاريخ العلاقات مع اليهود بشكل عام أو مع الكيان الغاصب بشكل خاص، هي في الحقيقة علاقات قديمة ولها دلالات كثيرة منذ تاريخ والده الملك الحسن الثاني، ولكن حاليا وبحكم الظروف التي تعيش المنطقة وتقلبات الإقليم وحساسية هذا الموقف والرفض الشعبي، هناك ضغط شعبي في الحقيقة في المغرب مناهض لسياسة التطبيع، يجد الملك نفسه في حال من التردد إلى حد الآن لإعلان خطوة واضحة أو مكشوفة أو علنية تجاه سياسة التطبيع مع الكيان كباقي الدول التي طبعت. ولكن هذا الإعلان بالذات هو يأتي في إطار مواصلة الضغط على المغرب من أجل تغيير هذا الموقف ومن أجل الذهاب قدما نحو إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني لتكون علاقات مكشوفة وعلاقات واضحة وليكون هذا الكيان معترف به كدولة لدى المغرب الرسمي. وفي هذا طبعا الإطار بادر هذا المركز المسمى بمركز أصدقاء صهيون للتراث بالمشاركة في حملة الضغط هذه طبعا بطريقته الخاصة. يعني نحن نعرف أن الكيان الصهيوني هو لا يستخدم فقط أدوات عسكرية وأدوات تجسس وأدوات حروب إلكترونية أو سيبيرية، وإنما أيضا هو يستخدم آلات الحرب الناعمة، الحرب الثقافية، الحرب الفكرية، محاولة استمالة الأنظمة والشعوب، وما يقوم به الآن في الحقيقة لاستمالة شعوب المنطقة. والآن هو يركز كثيرا على المغرب العربي للوصول إلى هذه الغاية، وبالتالي كان بديهي أن يقوم هذا المركز بإعلان قائمة بأسماء شخصيات لمنحهم جائزة ما يسمى بجائزة أصدقاء صهيون لهذا العام، من بينهم خمسة قارة عرب، منهم ملك البحرين محمد راشد آل مكتوم من الإمارات، ولي العهد السعودي السلطان عمان، والآن يعلن ملك المغرب.
طيب دكتورة ترى ودي أسألك حول قراءة هذه الخطوة وتوقيتها والدلالات، يعني ما معنى احتفال الكيان الصهيوني مؤخرا بذكرى وفاة الملك المغربي السابق الحسن الثاني؟
طبعا فيما يخص يعني معنى احتفال الكيان الصهيوني مؤخرا بذكرى وفاة الملك المغربي الحسن الثاني، في الحقيقة لابد هنا من التعريج عن العلاقة ما بين فترة حكم الحسن الثاني وبين الكيان الغاصب، وكيف تبلورت هذه العلاقة سياسيا واقتصاديا، والتي لا تزال إلى حد الآن قائمة على هذا الأساس لأنها بنيت لها أسس منذ تلك الفترة منذ ستينات القرن الماضي. طبعاً منذ اعتلاء الملك الراحل الحسن الثاني عرش المغرب حاول أن يحافظ على خيط رفيع أو ما يسمى بخيط الربط بين ملكه وبلده وبين الكيان الغاصب. لم ينقطع هذا الخيط أبداً، لم ينقطع يوماً، حتى في أوج الصراع العربي مع الكيان الصهيوني وفي أوج غليان الشارع المغربي الذي كان في كل الفترات التاريخية وفي كل الظروف، كان يرفض طبعا انصياع سياسات بلاده إلى هذا الكيان. نحن نعرف أن هناك مغاربة كثيرون، يعني يهود مغاربة الآن هم يعتبرون عصب الكيان الصهيوني، يعني تقلدوا مناصب سياسية، مناصب عسكرية، مناصب أمنية، ويعني ربما هم الذين يعملون منذ تأسيس هذا الكيان على الحفاظ على هذا الرابط القوي مع دولة المغرب. طبعا هناك الكثير في الحقيقة من الشخصيات، يعني مثلا يعني لا أجد وما لا أتذكر بعض الأسماء، ولكن هناك الكثير من الأسماء السياسية التي لها أصول مغربية والتي عملت على أن تكون هذه الرابطة رابطة قوية مع الكيان الغاصب. هناك وفود كانت مغربية، كانت رسمية وغير رسمية، كانت تقوم بزيارات عمل إلى الكيان الصهيوني. هذا طبعا في عهد الملك الحسن الثاني الذي لم يكن في الحقيقة يهتم بموقف عربي رافض للتطبيع في تلك المرحلة، وكان يعتبر أن من مصلحة المغرب بحكم أن يهود المغرب هم جزء من هذه الدولة وليهم امتدادات الآن في هذا الكيان، هو من وجهة نظره أنه لابد له من أن يحافظ على هذه الاستمرارية وهذا الارتباط. طبعا هذا كله كان يؤسس إلى بناء علاقات للأسف الشديد أثرت وكان لها تداعيات سلبية ولا يزال إلى حد الآن على دول الجوار، خاصة في المغرب العربي، يعني على الجزائر، على تونس، على ليبيا، كل هذا له تداعيات.
طيب فيما يخص دكتورة، فيما يخص يعني حقيقة تسجيل شوارع وحدائق وإصدار طابع باسمه، يعني ما معنى هذا الاهتمام يعني الصهيوني بالملك؟ ما هي الرسائل المتوخاة؟ وطبعا لماذا تؤكد التقارير بأن المغرب سيكون في طريقه إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولماذا التركيز على المغرب تحديدا في هذا الإطار؟
طبعا فيما يخص ما تؤكده التقارير بأن المغرب ستكون في طريقها للتطبيع، يعني هناك ما هو أكثر من ذلك، يعني هناك معلومات بدت شبه مؤكدة أن هناك مفاوضات الآن تحصل على قدم وساق لتمهيد الإعلان الرسمي عن التطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل صريح واضح وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي. ولكن سؤالكم حول لماذا التركيز على المغرب، في الحقيقة دولة المغرب هي دولة مقربة من الغرب. الغرب ينظر إلى المغرب كدولة محور في دول المغرب العربي وشمال إفريقيا، وبالتالي يرى فيها عصا غليظة يستطيع أن يستخدمها في بعض الملفات لتسهيل بعض السياسات التي لها علاقة بمصالحه في المنطقة. هنا نتحدث عن الغرب بشكل عام، ولكن الكيان الصهيوني هو أيضا من ضمن فعاليات هذا الغرب ومن ضمن فعاليات هذه الجبهة، بمعنى أن للكيان الصهيوني مصالح جدا واسعة وكبيرة، ونحن نعرف أن لديه طموح للتمدد والتوسع والهيمنة على كل المنطقة وليس فقط على فلسطين المحتلة، ونعرف تاريخ الصراع كيف بدأ، ونعرف أن كل طموح الصهاينة هو الوصول إلى تحقيق مشروع من النهر إلى النهر أو من الضفة إلى الضفة، وبالتالي المشروع لا يتعلق فقط بمجرد علاقات سياسية مع دولة ربما في جانب ما له ارتباط تاريخي معها كما تحدثنا في جواب سابق، ولكن هو يرى في المغرب فاعل استراتيجي في منطقة المغرب العربي.
نعم.
قد يستخدمونه كأداة للضغط على دول الجوار. نحن رأينا الموقف الجزائري المعلن والرسمي والشعبي الرافض للتطبيع، رأينا الموقف التونسي الرافض للتطبيع، هناك موقف مشوش ومربك ومنقسم في ليبيا بحكم ما تعيشه ليبيا من انقسام ومن تشتت على كل المستويات. ستكون المغرب هي العصا الغليظة التي سيحاول الغرب وسيحاول الكيان الصهيوني أن يستخدمها، سيستخدمها على كل العناوين، سيستخدمها بالعنوان السياسي لكي تكون رأس حربة في بعض الملفات، سيستخدمها في بعض الملفات السياسية الأخرى، سيستخدمها في بعض الملفات الأمنية الاستخباراتية للضغط على دول الجوار أو حتى تهديد أمن أو محاولة اختراق أمن دول الجوار. يعني فقط هناك مثل بسيط ربما أستطيع أن أسوقه. منذ فترة ليست بعيدة يعني أعلنت الإمارات وهي الدولة المطبعة مع الكيان الصهيوني والدولة التي أصبح اليوم مكشوفا حجم العلاقات والارتباطات بينها وبين هذا الكيان، أعلنت عن فتح سفارة في منطقة العيون وهي عاصمة جبهة البوليزاريو. ونحن نعرف أن جبهة البوليزاريو أو ما يسمى بالجمهورية الصحراوية الديمقراطية التي تعيش خصام للاعتراف بحقها بحكم ذاتي وباستقلاليتها عن المغرب والنزاع الحاصل في الصحراء الغربية ودور ذلك الملف في تأزيم العلاقة وقطع العلاقة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب. عندما تأتي الإمارات اليوم وفي هذا التوقيت بالذات وتعلن عن فتح سفارة في منطقة العيون التي تعد عاصمة للبوليزاريو وعاصمة لما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، طبعا هذا دليل على أن الكيان الصهيوني هو لا يلعب فقط على مستوى السياسة ولكن أيضا يلعب على مستوى الاستراتيجية، وهو يريد أن يضغط على دول الجوار التي لا تزال تتشبث برفض موقف الرافض للتطبيع والرافض للاعتراف بهذا الكيان أن تضغط عليها بكل الوسائل. أعتقد أن التركيز بات واضحا الآن. المغرب هي دولة أصلا تاريخيا لديها علاقات مع هذا الكيان منذ الملك الحسن الثاني وهذا ليس جديدا، لها ارتباطات مع سياسي وعسكري وأمني هذا الكيان.
دكتورة أنا أشكرك جزيل الشكر على هذا التواصل الطيب. الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، شكرا جزيلا على بقائك معنا في هذه الدقائق.
تحية لكم، شكرا على استضافتكم الكريمة، دمتم بخير وكل عام وأنتم بخير بمناسبة ميلاد نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أعاده الله علينا وعليكم بكل خير وكل عام وأنتم بخير.
أحسنتم، شكرا جزيلا وأنتم بألف خير إن شاء الله. دكتورة شكرا جزيلا على هذا الحضور وألف تحية وشكر لكم مستمعين الكرام لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء. طبعا قبل أن أختم لقائي أشكر الأخ حسن محمد المؤيد من اليمن الذي بعث إلينا برسالة تبريك في هذه المناسبة ويقول نتمنى أن جميع قادة وشعوب محور المقاومة الإسلامية والأمة الإسلامية جمعاء يكونون بخير في هذه المناسبة الطيبة ويتم جمع شمل على كلمة سواء بحق محمد وآله. حياكم الله مستمعينا في أمان.
المغرب العربي.
كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي الله في كل شروق وكل غروب ربي مجيدا يرجو الهدى لخطاه نادى إلهي لا رب سوى صلى
عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام يا هدى ربي ونوى قلبي محمد صلى عليك الله
سلما وسلاما تلمح فيه وجها كريما حلو الكلام ربي رباه وبارك فيه خلقا عظيما شمس الهدى فنادى ناجى إلهي لا رب سواه
صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبي صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام يا هدى ربي ونوى قلبي محمد صلى عليك الله
الله قد اصطفاك كنت يتيما أواك وبدين الحق قد أعلى وشفيعي في الحساب يا بدرا جل من سواك نادى ناجى إلهي لا رب سواك
صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام
يا هدى ربي ونوى قلبي محمد صلى عليك الله يا هدى ربي ونوى قلبي محمد صلى عليك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تحايانا القلبية الخالصة تقبلوها منا ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى تضمنا لنجول بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع لنجول بين جنبات إحدى الروايات الإيرانية المعاصرة كونوا معنا وتابعونا أيها الأفاضل يصف الأديب أمير حسن تشهلتان في روايته الجديدة طهران مدينة بلا سماء مسار حياة شخص هامشي يأتي ليعيش في مأوى في العاصمة الإيرانية بعد وفاة والديه وانسلاخه عن جذوره ليصبح مسؤول قسم التعذيب في أحد السجون في نهاية المطاف وذلك خلال الفترة التي تلت الانقلاب على محمد مصدق رئيس وزراء إيران عام 1944 وكرامة هو بطل رواية أمير حسان تشيهلتان، ولكن بالرغم من ذلك فإن الكاتب لا يسعى لإدانة الجانب المظلم والعنيف في طهران أخلاقياً، إنما يستخدمه أكثر للكشف عن التناقضات التي وسمت المدينة ذات التاريخ الحافل بالثورات والملي بالانكسارات في القرن العشرين. وفي الحقيقة فإن كرامة يمثل شخصية روائية لا يمكن نسيانها بسرعة، فهو رجل ضخم له شاربان كثان، وهو يميل للعنف المفرط بسبب أصوله وما تعرض لاضطهاد من قبل، لأنه ليس متعلما أبدا ولا يملك أي موهبة ذهنية، فهو مضطر للاعتماد على أصدقاء من عالم طهران السفلي أو قاع المدينة كما يقال، أناس يحملون ألقابا مرعبة وكلهم رجال يعملون في السوق السوداء، ولم يكن كرامة يضمر الولاء الشديد لها بعدما تحمل إجراءات العذاب والتعذيب التي لا مندوحة عنها لمن يريد الانضمام إلى العصابة، وقد دمغه زعيم العصابة خلالها بدمغة حديد ساخنة. وبالرغم من أن محيط كرامة مرتبط أشد الارتباط بالعالم السفلي أو ما يسمى بقاع المدينة، إلا أن الكاتب لا ينهك القارئ بوصف هذا العالم العنيف، ويكتفي بإطلاعه على ماضي كرامة المضني قبل سرد أحداث الرواية. ومدخل الرواية يشمل سيرة ذاتية تعتمد التسلسل الزمني ووقائع حياة كرامة، وقد جاءت على النحو التالي: عام 1929 ولد في قرية نائية سنة 1941، هرب من المنزل ووصل إلى طهران بعد عناء حيث استغله مساعد ضابط إنجليزي. وبجانب التواريخ السياسية المهمة هناك في عام 1953، حيث المشاركة النشطة في الانقلاب على الحكومة والذي أعدته وكالة الاستخبارات الأمريكية لصالح الشاه، وفي سنة 1978 و 1979 حيث الثورة الإسلامية على الشاه ومشاركة كرامة النشطة فيها، وفي عام 1980 بداية الحرب المفروضة على إيران. بهذا يتعرف القارئ من خلال هذا العرض البالغ البساطة على مفاصل الرواية، حيث يرتبط مصير كرامة بنقاط التحول في التاريخ الإيراني الحديث. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم من المكتبة الإيرانية. أيها الأفاضل، لا ينتج عن تداخل السيرة الشخصية بتاريخ البلاد الرسمي رواية سياسية بالمعنى الضيق للكلمة، وبالرغم من أن أمير حسن تشيهلتان يرى في روايته طهران بلا سماء أن في كل رواية يوجد بعد سياسي، لكن التركيز يكون بالدرجة الأولى على المراقبة عن كثب وبالإمساك بالتفاصيل كما أكد بنفسه. طهران الحاضرة النابضة، الشوارع الحافلة بالحياة، وأضواء الإعلانات في الليل، وقوة دور السينما الجاذبة والتي يتردد عليها كرامة، كلها أشياء تصبح مادة للرواية. ولا يجعل أمير حسن تشيهلتان بطل الرواية الصلف كرامة حامل أفكار القصة وحسب، إنما يظهره إنسانا من لحم ودم يتأرجح بين تصرفاته الذكورية السلطوية وتردده المتنامي في مجتمع طهران. وهكذا وفي بداية الرواية طهران بلا سماء يقف كرامة أمامنا رجلا في الستين من عمره ورب أسرة يمتلك منزلا وأولادا ودخلا ماليا جيدا، ولكن بالرغم من ذلك يشعر بالانعزال والإحباط، كما تلاحقه الكوابيس التي تتراءى له فيها ضحاياه، وبالتالي يصبح شبه عاجز عن تحمل يوم عمل عادي في السجن. لقد زرع الكاتب في الشخصية الأساسية الملتبسة والمتناقضة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الميول والسمات، بحيث يصبح الحكم على كرامات بشكل عادل صعبا. فمن ناحية نجده شخصا بدائيا وخادما فاسدا للسلطة، يجيد انتهاز الفرص السانحة ويغير انتماءه السياسي إن تطلب الأمر ليكون مع القوي. ومن ناحية أخرى يرى نفسه ممثلا عن الشعب، كما تدفعه قيمه المحافظة للعطف على الضعفاء والدفاع عنهم. ويؤكد الكاتب أمير حسن تشهلتان أن هذه الشخصية الشريدة هي بمثابة روبن هود معاصر، يرى في نفسه فارسا شهما حتى وإن كان عليه أن يعترف بأنه غارق في الذنب الذي سيظل يلاحقه طيلة حياته. يقول أمير حسن تشهلتان إنه أراد في روايته طهران بلا سماء في المقام الأول أن يكتب تاريخ طبائع الحاضرة الإيرانية الكبيرة في عهد الطاغوت، والتي يأخذ فيها جرحها المفتوح مكانة المركز، مضيفا كرامة يمثل بشكل نمطي طبقة اجتماعية معينة تعكس جانب هذه المدينة المظلم والعنيف. ويقول أيضا لطالما لعبت الحاضرة الكبيرة دورا في تاريخ البلاد الحافل بالتحولات، فهي بوتقة كل النقاط المفصلية التي شكلت منطلقا لرسم وتحديد مصائر البلاد، سيما بعد موجات انتقال كبيرة من الريف إلى المدينة. وأيضا من خلال أناس من طراز بطل الرواية كرامات، الذين يتمسكون في حالة العجز التي يعانون بصور فيلم قديم عن عالم مثالي مزعوم. إذن هم أناس يتماهون مع هذا العالم المثالي إلى حد كبير، إلى أن يستحيل واقعا حزينا ذات يوم بعد أن ينهار النظام الشاهنشاهي بفعل الثورة الإسلامية. وهذه الغايات المتعددة لدى الكاتب لم تؤدي إلى اعتماده نبرة سردية متشنجة، وذلك بفضل لغته الشعرية الواثقة الواضحة التي تعطي التنقل بين المستويات المختلفة حقها، وتجد الأسلوب المناسب للشرائح المختلفة، أي لشخوص العالم السفلي، ولكن أيضا لطبقات المجتمع الراقي الذي لا يشعر كرامة بالراحة في كنفه، وللناجحين في أعمالهم وللأكاديميين. كل الشكر والتقدير لكم أيها الأفاضل على حسن متابعتكم لنا طيلة الدقائق المخصصة لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم من المكتبة الإيرانية. حتى نجدد اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى، نترككم في رعاية الله.
محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد،
يا محمد
نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد.
أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. سموت الناس ضرا في المزايا وأنت الدر في طيب السجايا. لك الأجيال والتاريخ يشهد لك الأجيال والتاريخ يشهد محمد يا محمد يا محمد.
نداء عند ذي العرش تردد نداء عند ذي العرش تردد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد
رسول الله